جاهزين نبدأ؟ يلا بسم الله. مرحبا بكم في حلقة جديدة من في الزاوية 21. أستاذ أيمن جادة، مرحبا بك.
ألف مرحبا.
أنا سعيد جدا والله.
والله أنا أسعد. أسعد وأنا متفاجئ حقيقة بهذا الجو الحقيقة والفكرة لطيفة جدا. الله.
أنت أولا يعني زميل عزيز وأخ كبير وقدوة ليس لي لكل إعلامي العرب، فأنا سعيد يعني بهذا الاستضافة.
استغفر الله.
دعنا نبدأ من البدايات. أنا أحب أبدأ من الطفولة، من أيمن جادة الطفل، الطالب الرياضي. كيف كانت حياتك؟ كيف دخلت الإعلام؟ كيف بدأ حبك للرياضة؟
هو فعلا دائما هكذا تكون البداية. يعني أنا من الطفولة، من المرحلة الابتدائية وأنا رياضي، يعني كنت بين مجموعة الرياضيين، وكانوا زملائنا طبعا في المرحلة الإعدادية والثانوية من بعد زملائنا يحسدونا أنه لما يكون في مباراة فريق المدرسة عنده مباراة يجي ينادوا علينا في الأسماء فنطلع من الدرس، يعني هم يكملوا الدوام وإحنا نروح عندنا مباراة، فيحسدونا يعني كنا نجوم في المدرسة. والحقيقة هذا صار معي على مستوى يعني لعبتي أو ثلاث ألعاب، كرة قدم وكرة السلة وكرة الطاولة.
في الثلاثة كنت مميز.
في الثلاثة الحمد لله كنت شاركت طبعا أحيانا بأوقات مختلفة، يعني ليس الجميع في نفس الوقت، في بعض السنوات كنت أقدم واحدة وآخر واحدة. استمر في ذلك طبعا، وبعدين يعني استمرت طبعا في ممارسة كرة القدم أكثر شوي. يعني كرة القدم يمكن ما في حد ما بيلعب كرة القدم، لأنه يقال أنه الإنسان لما يمشي في الشارع ويشوف حجر عنده غريزة أنه يركل الحجر، فحتى الطفل يعني من هو ينشأ عنده سبحان الله الغريزة هذه، غريزة اللعب بالقدم. لعبت كرة القدم على مستوى نادي، لكن وصلت لسن الشباب وتوقفت بسبب يعني ظروف صحية مريت فيها وقتها، وكان مع دراسة الجامعة مع مشاغل الحياة طبعا اتجهت ساعتها للإعلام. لكن بدايتي باتجاه الإعلام كانت وأنا تلميذ في المدرسة مع
طابور الصباح،
مع مجلة الحائطية اللي كنت أكتب فيها أو كنت أنا مسؤول عنها، مع الموضوع طابور الصباح أو أنك تضيع في الميكروفون أشياء وتلعب يعني أشياء من هذا النوع، طبعا على البساطة على الحياة البسيطة اللي كانت وقتها.
كنت مميز في الطفولة؟ في حد قال لك والله صوتك مميز، عندك قدرة على الارتجال؟
أنا الحقيقة أنا في المرحلة الإعدادية لما سئلت شو طموحك، قلت لهم طموحي أكون معلق رياضي ومذيع رياضي.
لكن بديت في الصحافة المكتوبة.
يعني الفارق بينهم أسبوع، ما بين الصحافة المكتوبة والإذاعة فارق أسبوع. أول مقال نشر لي بعده بأسبوع طلعت في الإذاعة.
بس كنت صغير.
كان عمري 19 سنة.
وفي هذاك الوقت معروف أن الفرصة للصغار صعبة.
نعم.
جدا.
نعم. بعدها بأشهر قليلة طلعت على التلفزيون. كانوا يعطوني أكبر من سني شوي، يعني هذا يمكن ساعدني والحمد لله انطلقت.
أنا أتذكرك في التسعينات كنت بيبي فيس.
لا أنا أتكلم قبلها بكم سنة كمان. أنا أتكلم على الثمانينات الحقيقة، أو حتى نهاية السبعينات الحقيقة. إني يمكن مع التغيرات والشعر والأشياء هذه، الشعر الذي راح يمكن يصير شوي بفيس واحد، لكن الحقيقة إنه في هناك أناس يعني يمكن وثقوا فيني، أو ما بدي أسمع كلمة آمنوا، إنه اقتنعوا بموهبتي أو حسوا إني أنا عندي الإمكانية إني أعطي. لذلك الحقيقة أخذت فرصة وأنا في سن صغيرة، وفي ناس أدين لهم بالفضل في ذلك، وفي ناس ظنت طبعا وقتها انه انا عندي واسطه كبيره حتى فعلا اقتحمت المجال في هذه السن، وبين ناس كبار يعني في كان ناس فعلا في هذا المجال اسماء كبيره، واستطعت اني افرض نفسي تدريجيا الى ان استمريت في الطريق اللي يمكن تعرف بقيته انت.
كنت تعيش اللحظه مستمتع ولا كنت تفكر؟ يعني معروف ان سوريا فيها الملايين، الكل يحب الرياضه، الكل يحب كره القدم، كيف كنت تقدر تتعامل مع الشهره ومع كل هذا الشعب الكبير؟
صدق بالله انا اول مره طلعت فيها على التلفزيون ما قلت لحد، ولا حتى أهلي في البيت،
ما السبب؟
ما قلت لأحد، يعني أنا حاسس أني أنا الآن أخوض مغامرة تخصني. فالموضوع مش موضوع تفاخر ولا موضوع استعراض، الموضوع موضوع أنك أنت تثبت نفسك أو لا تثبت نفسك،
تحدي.
فأنا ما كنت متأكد أني كنت جدير أو لا، أو أني سأستمر أو لا، لأنك لا تضمن أنت المستقبل. مغامرة من هذا النوع يجب أن تفرض نفسك وتثبت نفسك فيها. فأول مرة طلعت التلفزيون ما حد يعرف أني طلعت التلفزيون. ثاني يوم في ناس في الشارع بده يشوفون، يا اخي انت مو طلعت التلفزيون امبارح وكذا، حتى في وسائل النقل العامه في الباص، يعني مش تاكسي حتى. فيعني تدريجيا بعد فتره بده يعرفوا، يعني يمكن بعد اسبوع اسبوعين الوالده عرفت الله يرحمها، وبدي اخواني الى اخره واصدقاء شوي شوي.
كل كان داعمك ولا في حد مثلا عاتب؟
لا الحقيقه الكل كان داعمني، ما كان في اي اعتراض، باستثناء الخوف من انه الرياضه لا تاخذك عن الدراسه، او الرياضه يكون ما لها مستقبل او كذا او كذا.
وانت قدرت توازن؟
لكن قدرت توازن الحمد لله، يعني استطعت اني انجح واني افرض نفسي.
طيب معروف أن الجمع بين القلم المميز والتقديم المميز والقدرة على إدارة الحوار والتعليق على المباريات شيء شبه مستحيل. يعني في الإعلام تجد واحد قلم مميز لكنه ضعيف في التقديم، تجد مقدم ممتاز لكنه ضعيف في الكتابة. أنت ما شاء الله جمعت بين كل ذلك.
هو يمكن هذا الجيل السابق، الجيل السابق، لأنه التعليم إجمالا في بلادنا العربية، التعليم أعتقد وأزعم أنه كان أقوى من الآن، خصوصا على مستوى اللغة العربية. فيعني أنا أتذكر، ما بدي أتفاخر ومادح نفسه يعني إبليس كما يقولون، لكن كان حتى يعني مدرسيني في المدرسة، مدرسين الرياضيات والمواد العلمية يطالبوني أن أختص علمي، ومدرسين اللغة العربية يطالبوني أختص أدبي، ويقولوا أنت عندك مستقبل في الأدب وفي
الكل كان يشوف موهبة.
فالحمد لله يعني كان عندي القدرة وكان عندي الأسلوب الأدبي، بالإضافة للرغبة الشخصية. يعني مثل ما حكيت لك أني أنا اتجاهي رياضة، يعني ما هدفي أني والله أصير أديب ولا أصير أستاذ جامعي ولا أصير مدرس لغة عربية ولا أصير، لا، كان تركيزي كله أني أنا لازم أكون إعلامي رياضي. وإعلامي رياضي، انتبه، يعني صحفي، مذيع في الإذاعة، في التلفزيون، معلق. والحقيقة أن هذه الشمولية كانت موجودة، يعني كان في نماذج، على سبيل المثال في سوريا الله يرحمه عدنان بوظو، على سبيل المثال في البي بي سي الله يرحمه أكرم صالح، على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية الأستاذ زاهد قدسي الله يرحمه، أكيد كابتن لطيف في مصر الله يرحمه. يعني هذه الفطاحل، هذا
جمعوا بين كل هذه المهارات،
هذول كان عندهم هذه المهارات، فكانوا هذول قدوة لنا، وهذول اللي أناروا الطريق، أو أول من حمل المشعل في مجال الإعلام الرياضي العربي. فأنت كنت تجد أنك أنت يجب، ومثل ما حكيت لك أني أنا بدأت بالكتابة بالصحافة، فأول ما بدأت بالكتابة في الصحافة، وبعد في الإذاعة، ثم بعد الإذاعة كان التلفزيون.
يمكن تطرقت للغة العربية، يعني عندما تذكر اللغة العربية يقال المرجع في الوطن العربي سوريا موريتانيا، الأكثر تمكنا ويمكن أكثر دول اللي تؤمن بقيمة وأهمية اللغة العربية. لكن عندما نطبق اللغة العربية في الرياضة نجد قلة اهتمام باللغة العربية. لماذا فكر أيمن جادة بدخول واقتحام الرياضة باللغة العربية الفصحى؟
هذا سؤال مهم. أولا أنت ذكرت دولتين صحيح أنهم مهمين في اللغة العربية، لأن سوريا أول مجمع اللغة العربية تأسس في سوريا أعتقد في العشرينات من القرن العشرين. موريتانيا توصف أنها بلد المليون شاعر، أيضا بلد حريص على اللغة العربية. فهذين بلدين اهتمام باللغة العربية كثيرا، إضافة إلى دول أخرى أكيد، يعني في كثير دول عربية تهتم باللغة العربية وعندها مبرزين في اللغة العربية. أنا بالنسبة لي يمكن اتجاهي اللغة العربية توضح أكثر لما عملت في قطر، لما علقت في تلفزيون قطر، لأنك أنت قبل زمن الفضائيات وقبل زمن الإنترنت، التلفزيونات المحلية الأرضية، القنوات الأرضية في دول الخليج، لو تذكر أنت يمكن تذكرها، قطر كان مشهور قناة 911 قناة 37، 39 هي البرنامج العام باللغة العربية، و37 قناة بالإنجليزية، لكن كانت هي تنقل مباريات الكرة، فكان نعلق فيها، نقدم برامج في 911 ونعلق في 37
كيو تي في
بالضبط. فأنت تشعر أنك تتعامل مع الوطن العربي كله من خلال هذه القناة، أنت ما تتعامل فقط مع الجمهور القطري. في سوريا يمكن تستطيع تتكلم باللهجة المحلية لأنه في جمهور محلي عم بيسمعك. في قطر ليس فقط جمهور قطري، الجمهور القطري هو الحاضن، هو الأكبر، لكن في جنبه جماهير من كل الدول العربية. أنت جميع الجاليات العربية ممثلة موجودة في الدوحة من وقت أول الآن، وبالتالي أنت بحاجة لأن يفهمك هؤلاء. إخواننا المصريين عندهم هذه المزية بأن اللهجة المصرية المحببة من خلال الأفلام
معروفة
والمسلسلات والأغاني من زمن أم كلثوم عبد الحليم حافظ وفريد شوقي وكل هؤلاء معروفة ومحفوظة، فالكلم باللهجة المصرية الكل فاهمه، فبيستطيع المعلق المصري يتكلم بلهجته بارتياح بكل أريحية. اللهجات الأخرى فيها صعوبة مهما تكون اللهجات الأخرى، سوري، عراقي، أردني، لبناني، مغربي، تونسي، جزائري، سوداني، كل هذه اللهجات فيها مفردات محلية وأحيانا كلمات مغرقة في المحلية.
الفصحى هي المخرج للجميع،
الفصحى هي المخرج وهي المفهوم للكل، والفصحى الحقيقة بدون تقعر، يعني ما هي اللغة المعجمية، ولكن هي الفصحى المبسطة العامية البيضاء إذا استطاع أن نقول، يعني تمزج فيها بعض كلمات من هنا وهناك. ولكن أنا شخصيا متعصب باللغة العربية، لا أحب استخدام الكلمات الأجنبية في التعليق. الحقيقة بعض المعلقين قالها، يعني كيف يعني صحش، يعني شلون يعني بيطلع بيعلق حيثما ولكن وهدفه جميل وما تركب مع الكرة، متعرضين ناس لك يا سلام وقول والصراخ، هذا اللي رجع الآن سيطر معلق.
حتى ضد كورنر وأوفسايد تستخدم
ركنية وتسلل، المصطلحات الأجنبية لا داعي لها، لأن لغتنا العربية تستوعب، ولغتنا العربية فيها جذور أكثر من اللغة الإنجليزية بأضعاف. صحيح. فلماذا أنا أترك لغتي ولغة القرآن الكريم وأذهب إلى لغة الآخرين أستعيرها لأستعمل الفاظ؟
جميل. طيب معروف أنك ما شاء الله قدمت الكثير من البرامج، بانوراما، الجائزة الكبرى، رحلة حول العالم، بعضها رياضي بعضها غير رياضي، بعضها ثقافي بعضها تنافسي مسابقات. كيف كانت حقبة على الأقل أول 15 سنوات مع تلفزيون قطر اللي وصلت من خلال لكل بيت؟ نعم. على الأقل في دولة قطر.
نعم. الحقيقة في دولة قطر من بدأت في منتصف الثمانينات مع تلفزيون قطر، كان يعني أنا اقترحت فكرة برنامج بانوراما، اللي هو بانوراما اللي هو حصيلة الرياضة خلال عام كامل. فهذا البرنامج كنا نشتغل عليه فترة، يعني على الأقل شهرين من الإعداد وتحضير الفقرات، وظروف المونتاج كانت وقتها شوي بسيطة، وأنك تقدر تجمع المواد هذه على مدى الفترة اللي تشمل السنة كلها في كل الألعاب الرياضية وكل الأحداث. وكان الحلقة الواحدة تأخذ بين 2 أو 3 ساعات، هذا ما عاد مقبول الآن كثير، يعني أنك تقدم برنامج مدته 2 ساعة ما صعب حد يشوفه، لكن لأنه البرنامج كان أولا إيقاعه سريع وفي فقرات متنوعة كثيرة. يعني تخيل أنك تشوف السنة كاملة ب2 ساعة، فممكن تجلس تشوف والله هنا ألعاب أولمبية، وهنا في رقم عالمي ألعاب قوة، وهنا في مباراة ملاكمة لفلان، وهنا في بطولة كأس عالم، وهنا دوري أبطال من فاز فيه إلى آخر ذلك. فهذا كان بانوراما. واستمريت مع البرامج الرياضية طبعا والتغطيات، ومع المنتخب ومع الزملاء الأعزاء، يعني كنا سواء في داخل الدولة أو خارجها، إلى أنه جاءت ظروف، بديت الظروف القاتمة التي أطلت على منطقة الخليج وعلى الأمة العربية. جاء موضوع غزو الكويت وتحرير الكويت، وبهذه الفترة الحقيقة كان في فترة فعلا قاتمة في المنطقة. وقت أجهزة التلفزيون الراديو ترانزستور انفقدت من السوق، لأن الناس تحب تسمع الأخبار وتسمع البي بي سي، وفي التلفزيون ما كان في غير CNN، ما كان في
قلة اهتمام بالرياضة
طبعا. وبعدين بعد حتى بعد تحرير الكويت كان الناس طالعة من فترة يعني فيها اكتئاب. فبذكر وقت الأخ العزيز والزميل الكبير سعد رميحي طلب مني، قال لي أيمن أنت شاطر وتقدر تعمل هذا، فبدنا منك برنامج يكون خارج إطار الرياضة، بدنا برنامج منوع، برنامج لأني عملت برنامج منوع قبل هاي اللي مساء الخير ونجح، فبدنا برنامج يعني مسابقات، برنامج يصلح لرمضان كذا. فبديت عملت واستمرت 5 سنين لأنه نجح أول برنامج والناس طالبت استمرار، فصار تقليد عندنا كل سنة في برنامج في رمضان مسابقات، وكل سنة نطلع بفكرة. يعني ما كان وقت
غير
كل سنة، يعني مرة 29 ليلة وليلة، ومرة 30 يوم حول العالم، يعني اللي هو كل حلقة عن دولة، أسئلة كاملة عن الدولة وفقرات عن الدولة عربية وأجنبية إلى آخر ذلك، والجائزة الكبرى وإلى ما هنالك. والحقيقة كانت الإمكانيات برضو بسيطة وقتها، وكنا أيضا يعني لوحدنا نشتغل، ما عندك فريق إعداد كبير، وما عندك يعني أنا شفت الحقيقة زملاء كبار بعد هيك يشتغلوا برامج مسابقات، كلمة مساء الخير مكتوبة في الأوتوكيو، إحنا ما في كله اذهب أنت وربك فقاتلا. فكان لازم نشتغل وعلى الهواء، وأنت تشتغل على الهواء وعندك جمهور في استوديو يمكن 300 شخص، وعندك
كثير من مواقف مضحكة خاصة موضوع السيارة، نذكر كثير مواقف
مر أشياء، ولكن الحمد لله نجحنا فيها. ثم بعد ذلك يعني في منتصف التسعينات تقريبا كما يقال يعني أدينا الواجب في هذا الاتجاه، فكنت حريص أني أرجع للرياضة، وخصوصا مع مجيء قناة الجزيرة وتأسيس قناة الجزيرة وما بعد ذلك.
قبل الجزيرة واحدة من المحطات المهمة مجلة الصقر، بالنسبة لك وبالنسبة للإعلام الرياضي في الوطن العربي، كيف كانت تجربة
مجلة الصقر؟ أنا علاقتي فيها وأنا خارج قطر، يعني أنا سوري كنت أكتب في مجلة الصقر، والحقيقة مجلة الصقر كانت علامة فارقة في تاريخ الإعلام الرياضي العربي. مجلة الصقر الغريب فيها أنها صدرت عن مركز ارتباط الشرق الأوسط للسيزم، اللي هو الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية. كان في شيء اسمه بطولة العالم العسكرية كرة القدم، كان وقتها محببة، وكان وقتها الدول العربية مبرزة فيها وتحرص على أنه تنظمها. قطر نظمتها ووصلت نهائي،
والكويت فاز بلقبها،
ومصر وسوريا والعراق، ويشاكوا المنتخبات الوطنية باسم المنتخب العسكري. فالسيزم اللي هو الاتحاد الدولي للرياضات العسكرية كان قوي وقتها، وكان مركز ارتباط الشرق الأوسط على ما أذكر مقره في الدوحة. فلأن ما قرروا في الدوحة، فقرروا أنه يعني لازم يكون في مثل نشرة رياضية أو مجلة رياضية. فوزارة الدفاع القطرية وقتها مشكورة، أو الاتحاد الرياضي العسكري القطري طبعا بدعم من وزارة الدفاع، تبنى أن يصدر هذه المجلة وسموها مجلة الصقر. يعني اختاروا لها اسم الصقر لأن الصقر تعرف كاسم أولا محبب عند العرب، عند الخليجيين، عند القطريين، كطائر فيه من الشهامة والصفات اللي بتعرفها. وفي أيضا يعني أن اسم ليس رياضي بحت، لأنه كانوا يحطوا فيها بعض المقالات أحيانا عن يعني خارج شوي إطار الرياضة في بداياتها، أو عن مركز إدارة الشرق الأوسط، أو عن أمور عسكرية إلى آخر ذلك. وبعد ذلك بقليل تولى الأخ سعد رميحي رئاسة تحريرها، وكان طبعا شهرية، وسعد يحب التحديات، فهو اقترح تحويلها أسبوعية، ومن هنا كانت الانطلاقة لها كمجلة رياضية عربية مسيطرة على الإعلام الرياضي العربي. وأنا كان لي شرف الكتابة لها من سوريا، ليس كمراسل ولكن ككاتب، فيها كان في آخرين يراسلوا. ثم جئت، يعني جئت إلى الدوحة لأعمل فيها وفي تلفزيون قطر. والحقيقة يعني كانت الصقر فعلا، هذا ليس يعني ليس على سبيل المزاح، الناس تحجز الأعداد، الناس تروح السوق أحيانا لك العدد خلص، ما في خلصت الكمية، ويطبعوا عشرات الألوف، 50,000 نسخة، أرقام كبيرة جدا كانت وقتها. ودائما مطلوبك. فالصقر كانت الحقيقة علامة فارقة في الإعلام الرياضي العربي. ولما سكرت الصقر أو أغلقت لسوء حظي أول بعد ما أجيت دوحة بأشهر قليلة سكرت، فيعني كان في حزن كبير في الوسط الرياضي العربي. ثم عادت بعد سنوات يمكن ما تقدر لها أن تستمر طويلة، لأنه بدأ الزمن يتغير عن الصحافة المكتوبة.
على ذكر التغير، اليوم وصلنا إلى زمن مختلف تماما. سوشيال ميديا، سرعة في تناقل الأخبار، سرعة في إعداد المحتويات. كيف ترى الحقبة الحالية من الإعلام الرياضي العالمي والعربي؟
والله شوف أخي محمد، يعني ما استطاعت أي وسيلة إعلام، أو خلينا نقول ماس كوميونيكيشن، يعني هي وسائل اتصال جماهيرية، ما استطاعت أي وسيلة أن تلغي الأخرى، رغم أن كلما ظهرت وسيلة مش لعنت أختها، يعني قالت أنها ستقتل أختها التي سبقتها. يعني مثلا لما ظهرت
التلفزيون
قالوا سننتهي الإذاعة، ما انتهت الراديو، ما انتهى. لما ظهرت السينما قالوا سينتهي المسرح، ما انتهى المسرح. لما ظهرت الصحافة المطبوعة قالوا إلى آخر ذلك، سينتهي الكتاب، ما انتهى الكتاب. الغريب الآن أن في هذا الزمن الضحية هي الصحافة المكتوبة، الصحافة الورقية، الصحف. انت تذكر يمكن كان في الدوحه الناس تحب الصحف، على الدوارات في بائعين صحف. يعني انت الصباح اول شيء تعمله انت بسيارتك رايح شغلك تشتري الجريده او مجموعه جرائد من على الدوار، ويتهم بعض الموظفين انه جاي يقرا جريده ويشرب شاي. فالمشكله انه هذه الظاهره تقريبا اختفت من العالم كله، لانه السوشيال ميديا فعلا استطاعت ان تزيحها. لا الاذاعه انتهت، الراديو ما انتهى ما زال موجود، لا التلفزيون انتهى، لا السينما انتهت، لا المسرح انتهى، فقط الصحافة. والحقيقة شيء مؤسف، لحسن الحظ أن الكتاب ما زال موجود، يعني من الأشياء المطبوعة أو المقروءة. لكن طبعا أنت الآن في زمن مختلف، والسوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي بدأت تسيطر سيطرة كبيرة، وأنا أقول أنها إعلام المستقبل، هي في الحاضر مسيطرة، لكن في المستقبل ستكون هي الحوت والغول الذي يبلع الجميع. سيصبح التلفزيون جزء من السوشيال ميديا، وستصبح الإذاعة جزء من السوشيال ميديا، ويمكن هذا الشيء بدأ الآن نشاهده.
يمكن أنا شخصيا أتابع يعني ما تقوم به في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا لاحظت أنك حاولت التوازن، حاولت البقاء والاستفادة من المخزون الموسوع الرياضي اللي تملكها بالتواجد تقريبا في مختلف المنصات، لكن أيضا حرصت على كتابة مجموعة كتب. إيش تفكيرك في كل هذه التصرفات في وقت واحد؟
الحقيقة ما تكلمنا في البداية، هو كان مفهومنا سابقا نحن للإعلام الرياضي الشامل. أنا أعوذ بالله من، أنا لما بيكون في مثلا دورات تدريبية أو بيكون في دورات صقل لمعلقين مستجدين أو إعلاميين رياضيين مستجدين، سواء عن طريق الاتحاد العربي لكرة القدم، الاتحاد القطري، مركز تدريب الجزيرة الحقيقة، أو حتى في بي إن سبورتس، يعني هذه الدورات أقيمت على عدة أصعدة حتى مع في دول عربية أخرى يعني بعيد. نصيحتي أو إحدى نصائحي للإعلاميين الشباب، أولا ألا يسعوا أو يطالبوا بشيء، يعني دع الأمور هي تأتي إليك، أنت حاول أن تكون نفسك، أن تكون جاهز، أن تكون قوي، ثم تسأتي الفرص. ثانيا احرص على الثقافة الموسوعية. الثقافة الموسوعية تعني أن تعرف شيئا عن كل شيء، وتعرف كل شيء عن شيء واحد. أنت ممكن تعرف محمد سعد الكواري يعرف كل شيء عن كرة القدم، أو كل شيء عن التنس بحكم التخصص، أو كل شيء عن الرياضة، لكنه هو مش متخصص لا في الطب ولا في الهندسة ولا في الجغرافيا ولا في التاريخ. لازم يكون عنده، لا يجب أن يكون عنده فكرة في الجغرافيا. لما واحد يقول لك والله نادي شريف من مولدوفا، هي وين تقع مولدوفا؟ هذه من الدول الجديدة، تقع على البحر الأسود كذا.
حد أدنى من المعرفة في كل مجال.
بالضبط، لابد أن يكون عندك فكرة، لأنك تصادف ذلك وتحتاج ذلك. فبالتالي الإعلامي الموسوعي لابد أن يحاول أن يقدم جزء من هذا المخزون الذي لديه. مش لازم أنك أنت والله مثلا في المباراة تروح محضر 30 صفحة تقرأهم للمشاهدين وكسر رأسهم فيهم، لا طبعا تتركهم لوقت الحاجة، إنما أنت لابد أن تقدم ما لديك، لأنك مطالب أيضا بهذا العلم، أين تضعه وأين قدمته وأين أنفقته. ففكرة الكتب الرياضية حقيقة بدأت معي من أكثر من 35 سنة، يعني
أول وثقت فيها الكثير من التجارب.
لا، أول كتاب أقصد كان عن كأس العالم، وبالتالي جاءت بعده كتب. كان في عندي كتاب خاص عن تعليق رياضي أصدره مركز تدريب الجزيرة، ثم كتاب لماذا كرة قدم، وهذا له قصة لوحده يعني، وهذا كان كتاب شامل عن كرة القدم. يعني أنا قلت فيه هو لمن لا يعرف كرة القدم ويريد أن يتعرف
لماذا
عليها،
هي اللعبة الشعبية الأولى،
ولمن يحب كرة القدم لكي ربما يحبها أكثر، يكتشف أكثر. فهو كان للجميع يعني،
في قصص جميلة
وفي كثير من القصص. ثم كان كتابي الأخير، الكتاب الرابع اللي هو فاصل ونواصل، هو كتاب قصص رياضية وقصص طريفة، وفي جزء من السيرة الذاتية وفي من التجارب الشخصية اللي مرت معي.
طيب أنت تعرف أن اليوم الكتاب ليس مصدر للربح
أبدا،
ومع ذلك حرصت على يعني نشر هذه الكتب؟
الكتاب يوصف دائما أن من يصدر كتابا على المستوى العربي، من يصدر كتابا يجب أن يتمتع بماذا؟ عمر نوح ومال أيوب وصبر قارون. صبر يعني صبر صبر أيوب ومال قارون.
مميزات كل الرسل.
لا مو الرسل بس قارون مش الرسل. يعني مقصدي إنه أنت بده يكون عمرك طويل لحتى تستطيع تنجز الكتاب، لأنه إنجاز الكتاب يستغرق سنوات حين.
وقارون نتائجه. أغنى
وقارون أغنى أغنياء حتى يقدر يصرف على كتاب. وصبر أيوب يصبر حتى يشوف نتيجة الكتاب. ثم في النهاية أنت ما بتعمل ما قلت، يعني حسبك من إنتاج الكتاب ألا تعرض لخسارة،
لكن تركت أثر.
بالضبط، هو أنت تترك الأثر. أثر هذا أثر مهم، لأنه أنت ممكن كتبت في مجلة، كتبت في جريدة، تحدثت في برنامج إذاعي، هذا راح في الهواء. نادرا ما الناس قليل. لا في تسجيلات، تشوف أحيانا تسجيلات في النت واليوتيوب وكذا، لكن الكتاب يبقى كتاب تضعه على الرف، ترجع تقرأ، يكون ريفرنس أو مرجع. فالكتاب عنده قيمة، عنده أثر، وهو فيه تجربة أو جزء من الأفكار أنت بتحب أنك تطرحها وتقدمها للناس لعلها تستفيد منها. فبالتالي يعني موضوع الكتاب، أنا شخصيا أيضا من المتعصبين للكتب.
بالنسبة لي أراك أحد الإعلاميين يعني اللي ينطلقون دائما من مبادئ وقيم في المجال الإعلامي، في المجال الإعلامي الرياضي، لكن الآن نشاهد من يقود المشهد في مختلف وسائل التواصل يعني الاجتماعي في الوطن العربي ولا في العالم، أما دخلاء على المجال أو بدون مبادئ وقيم، هل تشعر بالحزن بأن من يمتلك الشهرة هم يعني ليسوا الأميز في المجتمعات؟
يعني شوف، هي الشهرة واحدة لا تكفي. ماذا بماذا وصفت الشهرة؟ قالوا الشهرة جعبة خاوية، إذا أكلت منها جعت، إذا أنفقت منها أفلست، إذا شربت منها عطشت، وإذا بحثت عنها أصابك الجنون. الشهرة قضية نسبية. أنت في واحد مطرب اي كلام، غنية واحدة مشهور في، في الاسقاط
ملايين مشاهدات،
وفي واحد اعلامي ولا استاذ ولا كذا ويحاضر ويدرس ويعمل ويبحث وكذا، ما حد يعرف عنه الا قل من الذين يقرؤون له مثلا. يعني انا في بعض الدكاترة في مجال غير رياضة الحقيقة اشاهدهم على اليوتيوب، احزن لما اشوف عنده مشاهدات والله 1000-1500 مشاهد،
وهو يقدم محتوى،
وهو يقدم محتوى فكري قيم وعلمي ورصين ومفيد للأمة. واحد ثاني يعني بتاع اي كلام تلاقي عنده والله 500,000 ومليون ومليون. مش مقياس.
أنا مش مقياس. نقبل مش مقياس. الواقع ولا لا يجب أن نتغير؟
يجب أن نقبل جزء من الواقع، لأن هذا مسار الأشياء. أنا مرة من المرات أحد المعلقين قلت له، أنت بالنسبة لي مثل محمد عبد الوهاب، لكن الآن لو عملنا حفل لمحمد عبد الوهاب موسي من الناس، ما بدي أذكر أسامي، أسامي كثير سهل تطلع أسامي مطربين لأي كلام في هذا الزمان. قلت له أكيد أن الناس هتروح على حفل الأخ، ما هتروح على حفل عبد الوهاب، يعني إلا قلة من القلائل أو الشياب.
ليش واكب؟
لأن الآن هكذا العصر، هكذا إيقاع العصر، هكذا بين قوسين الجمهور عاوز كذا. لكن أكيد أنك يجب ألا تسلم. أنا في وجهة نظري، أنت ذكرت المبادئ، أنا في وجهة نظري كإعلامي أو إذا كنت في وقت أوقات مسؤول عن مؤسسة إعلامية، أن واجبك أن ترتقي بالجمهور إلى مستواك وإلى فكرك وإلى الفكر الذي يجب أن يكون راقيا ويعتمده الجميع.
وهذا صعب،
وليس أن تنزل إلى مستوى العامة والله أنه الجمهور عاوز كده، إذا كان أنا بدون أن صرخ بصرخ، وإذا بدون أنكت بنكت،
وهذا الأسهل
أرقص أرقص، هذه أي حد ممكن يعملها. فبالتالي يعني هي المسألة فيها صعوبة، لكن طبعا نحن نحاول أن نظل متواجدين، نحاول أن نقدم شيء، نحاول أن نقاوم هذا التيار الذي يجري في طريقه أشياء كثيرة، أحيانا ننجح وأحيانا لا.
ذكرت قناة الجزيرة من القسم الرياضي إلى رئاسة القسم الرياضي ثم الانتقال إلى تأسيس الجزيرة الرياضية، هل ترى بأنك ساهمت في إحداث ثورة على مستوى الوطن العربي في مجال الرياضي، وخاصة كرة القدم، وخاصة متابعة أهم الأحداث العالمية؟
لا، كلمة ثورة وتأسيس ورواد كبير، أنا شخصيا أراها كبيرة علي. يعني أنا واحد من الذين ساهموا، لأن الرواد واللي ساهموا أثسوا وعملوا هذول اللي قبلنا اللي كانت أساميهم، كابتن محمد لطيف، كابتن عدنان بوضو، كابتن أكرم صالح، موزة بشوتي، زاهد قدسي، خالد الحربان، الله يطول عمره والله يرحم بقية. لكن أنا مقصدي أنك أنت تتحدث الآن عن شيء كبير، إنما أنا واحد من الناس لحسن الحظ أنه أوتيت لي الفرصة أن أساهم. يعني على سبيل المثال موضوع قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الطاقم الأساسي فيها الأخبار كان قادما من البي بي سي.
توجه القناة كان سياسي أكثر من رياضي.
الإذاعة والتلفزيون البي بي سي لفترة قليلة، فهذا الأخبار السياسية نعم. فطلب منا أن نؤسس قسم رياضي. أخوك صغير يعني كل في هذا تكليف ولا تشريف، وليس تكليف وليس تشريف كيف يقولوها في 96. التحدي أو المشكلة كانت أنه هؤلاء جاهزين، عارفين السيستم بتاع هذا الاي نيوز اللي تبع الكمبيوتر اللي بنحط على الاي كيو، كيف تكتب الخبر، الاوف والفيتي، هاي الاشياء مرت عليك انت اكيد. نحن هذه ما كنا سمعنا فيها الاشياء هذه، التكنولوجيا الجديده هذه ما كنا سمعنا فيها، كنا على البركه في تلفزيون قطر نكتب رننج اوردر بالقلم على الورقه ونعطي المخرج وتقرا واحيانا ما تقرا وتحكي ارتجالي.
انا معنى المصطلحات الاوف والفيتي عرفتها منك.
طيب
الحمد لله. 2003
الحمد لله.
صحيح. ما انت كنت زميل، كتبتها على ورقة.
ما انت زميل جديد انضميت لنا وقتها. في الفترة كنا عم تحول من الجزيرة، من الجزيرة الإخبارية إلى الجزيرة الرياضية. فالمهم أنه كان التحدي لنا أن نستطيع أن ننشئ قسم رياضي في الجزيرة، في قناة الجزيرة، يواكب من الناحية المهنية
BBC.
والاحترافية مجموعة اللي جاي من BBC
بنفس المعايير.
هذا مو سهل، بنفس المعايير. ونحن إنتاج قطري، يعني نحن نحن يعني أنا والمجموعة اللي معي طالعين من تلفزيون قطر، من الصحافة القطرية، من يمكن إذاعة قطر، من يعني وسائل الإعلام القطرية، بعض العربية الذين جاءونا، يمكن كنا 7 أشخاص أو 8 أشخاص يأسسنا قسم رياضي في الجزيرة الإخبارية. فهذا التحدي كان صعب. كنا نشتغل في فترة الريهرسة أو التحضيرات، التدريبات، التجارب، كل يوم على نشرة رياضية مدتها 5 دقائق، 7 أشخاص، نشرة 5 دقائق نشتغل عليها 2 ساعات. اليوم بتروح بتلاقي واحد بيعملها بساعتين هاي النشرة لوحده. فكنا نعاني بين السيستم وبين كيف تجيب الأخبار وكيف تمنتج تبع هذا الكمبيوتر والأفيد وما أفيد، الأشياء ما نعرفها كنا. فتعلمنا عليه، لكن استطعنا الحمد لله من ناحية المهنية، من ناحية الرياضة، من ناحية اللغة، من ناحية الفكر والمضمون، استطعنا أن نجاري هؤلاء. لأنه وقتها أنا تشرفت بأني كنت في أول نشرة أخبار في الجزيرة مع جمال ريان وإلهام بدر، وأنا قدمت فقرة رياضية، أعوذ بالله من أنا، وتحية للجميع. فكنا الحمد لله على نفس السوية، واستمرينا على نفس السوية، وعملنا برامج رياضية، حتى عملنا برامج رياضية. يعني هذا كان صعب في قناة إخبارية سياسية ناجحة سياسية، ما تعرف الجزيرة والخبر العاجل والاتجاه المعاكس وأكثر من رأي وبلا حدود والأشياء هذه. عملنا شيء اسمه حوار في الرياضة، عملنا شيء اسمه نشرة أسبوعية رياضية، عملنا شيء فقرة اسمها 90 ثانية، فرضنا رياضة، يعني كما يقول دخلنا بأكتافنا هيك، وسعنا ما بين عتاولة السياسة وأوجدنا مكان للرياضة أو مساحة للرياضة في قناة إخبارية سياسية.
على ذكر التغطيات، ساهمت في الكثير من التغطيات، يمكن أبرزها ميدانيا كانت كأس العالم 94 ثم كأس العالم 98. حدثني عن هذه التجربة، خاصة وأن يعني طلب منك تعليق على المباراة النهائية 94-98 لكل وطن العربي، وكان مصدر الوحيد وقتها اتحاد إذاعة الدول العربية.
هو الحقيقة في التسعينات عندما بدأت تولد القنوات الفضائية، يعني هو الترتيب الزمني أعتقد أول قناة فضائية عربية هي MBC كقناة عامة منوعة، ثم بعدها بدأت تظهر القنوات المتخصصة، ظهرت ART اللي كانت مجموعة قنوات منوعة وفي قنوات رياضية، وظهرت أوربت ESPN، وظهرت بعدين أظن شو تايم أو ما إلى ذلك، يعني إلى آخر ذلك، ثم جاءت الجزيرة. بدايات، فهذه الفترة كان المسيطر أو صاحب الحقوق هو اتحاد إذاعة الدول العربية. توضيح سريع، اتحاد إذاعة الدول العربية هو عبارة عن مؤسسة منبثقة عن جامعة الدول العربية، وكان وقتها لأن الجامعة العربية نقلت لتونس فكان مقره في تونس، ومديره من تونس، أذكر مديره كان الإعلامي القدير أستاذ رؤوف الباصي، يعني رجل أيضا على مستوى عالي من الفكر والثقافة والخلق. فهذا الاتحاد كان حريصا على أن يستقطب أفضل الإعلاميين العرب من كل دول عربية في كل دورة رياضية يملك حقوقها، ويقوم ببث موحد لكل دول عربية، يعني وكأنك تحدث عن قناة فضائية مؤقتة، فقط قناة فضائية رياضية عربية وقت الأولمبياد، وقت كأس العالم، وقت كأس أفريقيا، وقت اليورو،
شهر وبعدها كل واحد يرجع لمكانه،
كل واحد يرجع لبيته، كل واحد يرجع لقناته. فأنا الحقيقة استدعيت، يعني في زملاء سبقوني. هو الحقيقة هذه التجربة بدأت من الثمانينات أو من نهاية السبعينات، أنا في بداية التسعينات طبعاً تم استدعائي، فشاركت في تغطية كأس أفريقيا في تونس 94، كأس العالم في أمريكا 94، الألعاب الآسيوية في اليابان 94، كأس أوروبا 96، كأس العالم فرنسا 98، الألعاب الأولمبية في أتلانتا 96، فمجموعة دورات الحقيقة، كأس عالم، أولمبياد، وأيضاً بطولات قارية. والحقيقة كانت تجربة غنية وثرية وجيدة.
لماذا اختير أيمن جادة للتعليق على المباراة النهائية؟
الحقيقة هذا جلب صداع ذكرنا السيد رؤوف الباصي تحديدا أنه كان مدير، وهذا جلب له صداعا، لأنه في عام 94 في أمريكا هو قرر أنه يعلن، وباحترافية، أن يعلن جدول المعلقين والمراسلين كل شيء
قبل
كأس العالم. فعملنا اجتماع في دالاس قبل 3 أيام من الافتتاح، وأعلى في الجدول للمباراة النهائية، فكان أيمن مكانه في، وتوزعنا على المدن طبعا، وإحنا عارفين سلفا أنه حنروح على المدن الفلانية لأنه في حجوزات أمور لوجستية، بس توزيع وتحديد الجدول وقتها أعلنوا. فقال انه مثلا ايمن جاده بيعلق على مباراه كذا وكذا 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 في الدور الاول والثاني, وبعدين عنده مباراه في النصف النهائي والنهائي. فهنا ضج البعض, لان هذه اول كاس عالم لي كانت بين هؤلاء,
ففي حساسيات اكيد.
في حساسيات,
كل معلق يرغب بتعليق.
تعرض لضغوط مره من ناحيه الدول, ايش معنى معلق قطر, مره من ناحيه والله احنا اقدم, مره من كذا ناحيه, يعني صار حديث من كذا ناحيه يعني. واحيانا ما بدي استخدم عبارات يعني, لكن الحقيقة أنه الغير البشرية موجودة يعني
في كل مجال,
بما معناه يعني أنه إيش معنى فلان. وما زاد إيغار الصدور أنه بيجيك مثلا أولمبياد أتلانتا 1996 أيمن يعلق على الافتتاح هو عثمان القريني, بيجيك نهائي كرة قدم في أتلانتا الكاميرون أرجنتين أظن, أو نيجيريا أرجنتين والله نسيت, كاميرون أيمن يعلق
أولمبياد
أتلانتا, بيجيك كأس العالم 98 نيجيريا والأرجنتين, بيجيك كأس العالم 98 في فرنسا أيمن يعلق الافتتاح اللي صار في الشانزليزيه في الساحة هذه الأربع ساعات خمس ساعات وكسروا رأسنا وقتها بالطبول وأشياء, ثم أيمن يعلق على الفاينل. بس هو طبعا لما أعلن في البطولة الأولى سلفا والناس ضجت غير الأسلوب بعد ذلك, فصار يمشي دور دور, الدور الأول هذه المعلقين, الدور الثاني اللي ما حيعلقوا الدور الثاني يسافروا, الدور الثاني الدور الثالث, فبالاخر باقيين يمكن معلقين ثلاثه في الاخر, فما عاد في مشكله يعني, خصوصا اصدقاء كلنا يعني على سبيل المثال طيب الذكر علي سعيد الكعبي او الله يرحمه حماده امام او ما الى ذلك من زملاء.
ماذا يعني لك كاس العالم؟
كاس العالم اعتقد اهم شيء في الرياضه,
اهم الاولمبياد,
اهم شيء في الرياضه يعني, ما بدي استعمل شيء اكثر, ما بدي اقول لك اهم شيء في العالم.
بس لانك كروي ولا مقتنع فعلا انه هو اهم حدث رياضي؟
كل شيء, كل شيء, لأني أنا أعوذ بالله من أنا حتى بداياتي دائما مرتبط كأس العالم. يعني في 78 لما كنت أكتب في جريدة كنت أكتب وعملت تقديم لفرق كأس العالم, غطيت كأس عالم كذا مرة, علقت على كأس العالم, أول كتاب أصدرته عن كأس العالم. أنا شخصيا أعوذ بالله من أنا أحب كأس العالم, أتابع كأس العالم. أنا أتابع كأس العالم محمد من 1966 في إنجلترا, كنت طفل, كنت طفل عمري 8 سنوات وأتابعها بالمجلات بالراديو بالاسماع. ما بعرف عندي هوس بشيء اسمه كأس العالم من أنا وصغير. يعني إذا بتقول لي ما هي هوايتك الأولى أقول لك متابعة كأس العالم.
ممكن هذا يفسر لي حبك لمارادونا
لما تصير, أكيد
نفس الحقبة هذه كانت ظهور مارادونا للعالم.
أكيد لما تصير كأس العالم أنا بالنسبة إلي لازم أشوف المباريات كلها. إذا ضيعت مباراة من كأس العالم هذا شيء مزعج جدا. يعني الـ 64 مباراة لازم أشوف الـ 64 مباراة, صغير كبير, انا مشارك ماني مشارك. طبعا لما كنت غير مشارك كنت افرح لاني انا قاعد في البيت وبتفرج على المباريات كلها.
عندك وقت
لما تسافر مستحيل تحضر كل المباريات, لانه انت في عندك مباراه الساعه 6 بتخلص 8 في الساعه 9 مباراه, ما تلحق انك ترجع للفندق او تسافر او الى اخره, فيضيع عليك بعض المباريات تشوف هايلايتس الى اخره. لكن انا بالنسبه لي كاس العالم كما وصفوها هي فرحه العالم. كاس العالم هي التي يتوارى وراءها كل شيء. كثير من الاحداث صارت سياسيه, على سبيل المثال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 كان كأس العالم في إسبانيا, كان العالم ملتهي بكأس العالم, كانت المانشيتات على كأس العالم, ومع الأسف ليس على تلك الجريمة المرة.
يضيع أي حدث آخر,
أي حدث سياسي. مرة رئيس البرازيل استدعى هافيلانش رئيس الفيفا الأسبق, كان وقتها رئيس الاتحاد البرازيلي لما فازوا كأس العالم 62 المرة الثانية. هو طبعا من 78 من 58 إلى 70 كأس البرازيل الأولى الثلاثة كان هافيلانش رئيس الاتحاد. فبعد 62 استدعى الرئيس البرازيلي لهافيلانش بعد ما هنأوهم وكذا, أخذوا على جنب, قال له طمني كأس العالم الجاية متى؟ قال له عام 66. قال له أوف. قال له ليه؟ قال له أنا كنت متوقعها خلال كم شهر, لأنه أنا أثناء كأس العالم 62 طلعت مجموعة قرارات ورفع أسعار وما حد اعترض, فكان عندي مجموعة
مشغولين,
عندي حزمة قرارات أخرى كم بدي طلعها الآن. فنتمنى لو كأس العالم خلال 6 شهور تصير روح طلع باقي القرارات عشان تمر على الناس.
طيب مع كل هذه التغطيات الكبيرة لكأس العالم, هل توقعت أن يأتي كأس العالم إلى دولة عربية في يوم من الأيام؟
كتابي موسوعة كأس العالم لكرة القدم وصفت فيه فوز الجزائر على ألمانيا وعلى تشيلي في كأس العالم 82 بأنه المعجزة الجزائرية, لأن فعلا كانت معجزة أن تفوز على ألمانيا يلي هي بطلة العالم. في متى بطلة العالم كان ألمانيا؟ 74. بطلة أوروبا 82, بطلت أوروبا ثلاث مرات في 80 كانت يمكن ثالث مرة تفوز أو ثاني مرة. ألمانيا يعني في النهاية تحدث عن ألمانيا, بطلت كأس العالم 54 و74 يعني بطلت العالم مرتين, وألمانيا تفوز على ألمانيا. وقت مدرب ألمانيا يوديرفال سألوه في المؤتمر الصحفي اللي قبل المباراة بيوم, هل يمكن, ماذا ستفعل لو فازت الجزائر عليك؟ قال لهم سأذهب إلى ألمانيا من إسبانيا مشيا على الأقدام.
لأنه كان مستبعد ذلك.
شو هو مستبعد؟ كان يسخر منهم. فوقت أذكر يمكن يا بلوبيا ماجر في المؤتمر الصحفي قال نحن لسنا ليشتنشتاين ولسنا لوكسمبورغ وغدا سنري ألمانيا من نحن. وفازت الجزائر على ألمانيا. هذا كعربي فخر كبير، هذا شيء لا يصدق حدث. فأنا وصفته وقتها بالمعجزة الجزائرية. تنظيم قطر لكأس العالم يمكن ببساطة أن تسميه المعجزة القطرية، بدون أي مجاملة، بدون أي نفاق، بدون أي مبالغة. تنظيم كأس العالم في بلد عربي وفي دولة بحجم قطر تضرب الرقم القياسي بأنها ستكون أصغر دولة قاطبة في تاريخ كأس العالم لا قبلها ولا بعدها. هي فقط الأوروغواي كانت أصغر دولة، لكن الأوروغواي أكثر من 3 ملايين ساكن ومساحتها حوالي 175 ألف كيلومتر، فقطر ب 11437 كيلومتر مربع وأقل من 3 ملايين، هي الأصغر. أن تستضيف كأس العالم وبهذا الحجم، وقت الأوروغواي 13 فريق ب 32 منتخب، بهذه الاستعدادات، بهذه الاستعدادات التي نراها، أنا أعتقد هذه فعلا معجزة رياضية بمعنى الكلمة، هذه سيذكر التاريخ.
يعني أنت تعيش في دولة قطر من منتصف الثمانينات وشاهدت كثير من الأحداث.
نعم.
كأس آسيا 88، استضافة الأسياد 2006، استضافة كأس آسيا 2011، ولا استضافة كأس العالم.
هذه كلها مقدمات، هذه كلها مقدمات.
يعني كان في تمهيد وفي خطة بعيدة.
لأن صاحب الفكر وصاحب القرار وصاحب الرؤية كان يرى الأفق البعيد، لم يكن ينظر تحت قدميه. لما قطر نظمت بطولة التنس انطلاقا من 92 93، دولة بطولة قطر مفتوحة التنس، وجاء نجوم العالم بوريس بيكر وستيفان إدبرغ وغوران إيفيلزفيتش وبيت سامبراس وإلى آخره. أنت أشطر، أنت لاعب تنس محترف. ولما نظمت الألعاب الآسيوية 2006 كانت على مستوى دورة أولمبية تماما بدون مبالغة، وأنت شفتها افتتاح، خلي الختام، افتتاح الأسياد في الدوحة 2006 أفضل بكثير من افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 عند عذر اليابان في موضوع الكورونا وإلى آخر ذلك وما في حضور جماهيري، لكن افتتاح أولمبياد آسياد الدوحة كان يضاهي، وتنظيم الألعاب الآسيوية في الدوحة كان تضاهي دورة أولمبية في كل شيء، فقط يبقى العدد أن يزداد قليلا أو كثيرا إلى آخر ذلك. فهذه كلها مقدمات، استضافة كأس آسيا مرتين، كأس خليج، بطولات تنس، بطولة أنت هو في رياضة قطر ما استضافت فيها بطولة دولية؟ هل تستطيع أن تذكر رياضة أن تستضيف قطر فيها بطولة دولية؟
صعب.
دراجات في جولة دراجات، كرة طاولة في كرة طاولة،
سباحة،
أثقال، أفكر بأي رياضة تجد أن قطر استضافت فيها أحداث كبرى. وبالتالي هذه كلها مقدمات، لأن صانع القرار يريد أن يصل للهدف الكبير. والهدف الكبير ما هو؟ الجائزة الكبرى ما هي هنا في العالم الرياضة؟ هي كأس العالم والأولمبياد. في وقت الأوقات كان هناك تقليد أو عادة أن من يستضيف الأولمبياد يستضيف كأس العالم. في عام 68 مكسيك، المكسيك 68 أولمبياد 70 كأس عالم، ألمانيا 72 أولمبياد 74 كأس العالم، أمريكا 94 كأس عالم 96 أولمبياد. فصاحب القرار لذلك اكتشف أن قرار قطر أيضا لا تفتأ تقدم ولا تكل ولا تمل من تقديم ملفات الألعاب الأولمبية. والآن فازت الألعاب الآسيوية في 2030 لأنه في وراها 2032 قد يكون الأولمبياد. فبالتالي كأس العالم والأولمبياد هدف لصانع القرار، لأن دولة قطر دولة رياضية وتعرف أن بناء الحجر وحده لا يكفي، لابد من بناء الحجر والبشر. وبالتالي فإذا كان ربي أعطاك وأحباك بإمكانيات فأنت تعمل في هاتين خطين متوازيين، بناء البشر والحجر، من أجل أن تصل إلى هذا، لتصل إلى هذا بهذه المفاهيم، بهذه الأحداث. لما الناس تعيش هذه الأحداث الكبرى أنت تعيش تاريخ على أرض الواقع أمامك. كأس العالم أنت بتعرف، أنت رحت كأس العالم شفت شو يعني كأس العالم، وشفت كيف دول عريقة في كرة قدم مثل البرازيل عم تنظم كأس العالم وهي يعني بحالة صعبة شوي الحقيقة. ما شعرنا في الشارع ما في بنر كبير لكن في كأس عالم في البرازيل، هذا برازيل بلد كرة،
سافرت سجان على الرئيس
بالضبط وتروح على الاستاد ملعب ساو باولو، دخلنا في الكواليس كله مغطى بالقماش، لذلك الأطفائية رفضت تستلم الملعب، قالوا أنتم بتعملوا مباراة على مسؤوليتكم، لأن واحد لو ألقى عقب سيجارة بيشتعل الملعب من الكواليس لبرا. يعني الوضع كان، فهذه البرازيل بلد الكرة واللي تعدادها كم 200 مليون واقتصادها قوي صار. فلما قطر تصدر تنظيم كأس العالم هذه مو لعبة، هذه صدقني إلى الآن الناس مش مستوعب شو يعني إنه يقام كأس العالم في بلد عربي. أنت فقط فكر بشيء واحد، إنه كأس العالم قبلك في روسيا وبعدك في أمريكا.
طيب أنت ذكرت الاستثمار في الحجر والبشر، ويمكن كنت موجود وقدمت استوديو مباراة النهائية لكأس العالم في روسيا في لوجينكي 2018. هناك من يرى بأن مهمة قطر ازدادت صعوبة بعد نسخة مذهلة لكأس العالم في روسيا.
صح صح، ازدادت صعوبة أكيد. أكيد. أنا قلت لك قبلك روسيا بعدك أمريكا، يعني ليس دول عظمى، أعظم دولتين في العالم أو في التاريخ بينظموا كأس عالم وأنت بينهم، وأنت أصغر دولة في التاريخ تنظم كأس عالم. فشوف المقارنة، شوف المفارقة. عندك مزايا في الصغر هذا والقرب الجغرافي، في موضوع أنك أنت
تقارب الملاعب،
تقارب ملاعب، الجمهور ممكن يحضر أكثر مباراة في اليوم، الأمور اللوجستية أسهل،
توقيت زمني،
توقيت زمني أنت قريب من أوروبا، وبالتالي ما في الفارق الكبير تبع أمريكا وشرق آسيا. وبعدين كأس عالم في قطر غير ذلك، غير أنه أقرب، وغير أنه الملاعب جميلة، وأنه البنية التحتية قوية،
صديقة للبيئة،
صديقة للبيئة، وكل هذا في أشياء من الممكن أن تخدمك. يعني كما يقول إذا أحبك الله يعني أحبب إليك خلقه، فممكن أن يكون هناك أمور تخدمك أيضا في كأس العالم. مثلا كأس العالم في قطر قد تكون هي المناسبة الدولية التي يعتزل فيها كريستيانو رونالدو وميسي، آخر أكبر نجمين في تاريخ الكرة مع بعض يظهروا، يعتزلوا أنه آخر منصة دولية ممكن يلعبوا فيها، بعدها واحد عمره 40 واحد 38 صعب يلعب. كأس العالم ممكن هذه يكون فيها كل أبطال العالم السابقين اللي فازوا كأس العالم من قبل. كأس العالم هذه ممكن أن تشهد أكبر عدد المنتخبات العربية، ممكن أكثر من 4، نشوف 5 أو 6 منتخبات عربية وارد. وبالتالي هذه البطولة ستكون استثنائية، كل أبطال القارات ممكن يكونوا موجودين فيها. فبالتالي من ممكن ثم أن تقام أثناء الموسم، وهذه سابقة، من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر
في حالة بدنية ممتازة للاعبين،
في البيك اللاعبين أجوا خلصوا الأسابيع الأولى من الدوريات وجاهزين لك، لا في إصابات المفروض كبيرة، ولا في تعب، ولا في إرهاق، بالعكس المستوى الفني عالي والجو يساعد على ذلك، والبيئة والملاعب والقرب ما في إرهاق. تخيل أنت بتذكر يعني في روسيا أنا بدك تسافر 6 ساعات، في أمريكا في سفر 6 ساعات، في البرازيل كم سافرت مرة نزلت عبيتوا بنزين في الطريق،
ريو مانوس.
هذا هذه المشقة، هذه مو عليك وحدة، هذه عفوا هذه أيضا على الفرق، لأنه أنت بتعرف في كأس العالم مثلا الفريق والله بيختار برازيليا مقر أو سانتوس أو شو اسمه ريو دي جانيرو أو ساو باولو. انت في منتخبات كانت تجي عندنا في الريو وهن مقيمين في مدينه ثانيه، تذكر ينزلوا في الفندق اللي كنا
ارجنتين في
مباراه نهائيه، ارجنتين مباراه نهائيه قبل المانيا، قبل بوسنيا وهرسك، قبل فرنسا مروا. فيجي قبل بيوم ويجلس يتمرن ويلعب مباراه ويسافر بالليل، هذا جاد لما يسافر ساعات طيران محاسبوها. اظن مين الفريق اللي في روسيا لعب قطع اكثر مسافه؟ انجلترا ولا
توقع الارجنتين، لعبت في الجنوب لعبت في الشمال،
في فريق ما بعرف القطع يمكن ما مجموعه 18000 كيلومتر،
حتى المانيا سافرت
انت كثير. في الدوحه تروح وتجي المسافات بين الملاعب كم ما بتزيد عن ساعه، ما بتزيد، ما في اقصى مسافه يمكن 60 كيلومتر. فبالتالي هذه ستكون بطوله مميزه جدا من كذا ناحيه ان شاء الله.
على المستوى الشخصي غطيتها وحضرت الكثير من مباريات في ملاعب كبيره، ماراكانا، ويمبلي، وجينكي، الكثير من استادات المميزه، ساندوني. رأيك فيما شاهدت حتى الآن من ملاعب واستادات لكأس العالم في قطر؟
تضاهي ما ذكرت من ملاعب، لن أبالغ وأقول أفضل، لكن هي في بعض الجوانب أفضل، في موضوع التكييف، في موضوع صداقة البيئة، في موضوع الإمكانيات، في موضوع يعني في بعض الاستادات فيها مزايا. على سبيل المثال يعني وراءك هذا القماش السدو ملعب البيت في الخور، أعتقد هذا يونيك، هذا فريد من نوعه في العالم، يعني هذا التصميم العربي، وأنا الحقيقة هذا أعجبني جدا، أنه هذا التصميم أنك أنت ملعب البيت هيحضر يعني يشهد مباراة الافتتاح على شكل الخيمة العربية وقماش السدو، يعني
الشباب حاطين خلفك نفس القماش من استاد بيت يمكن
يعني
جايبينه
ناس الديكور يعني استاد مميز جدا من البيئة القطرية،
وصعب تشوف مثله في أي دولة،
لا, لا لا مثيل له. يعني أنت ممكن ملعب والله الوكرة يمكن يشبه ملعب مثلا في جنوب أفريقيا أو في روسيا أو في فرنسا،
أو استاد خليفة ويمبلي،
أو استاد خليفة مثلاً يشبه ويمبلي شوي، موضوع القوس والإضاءة نعم، لكن هذا مميز جدا يعني. واستاد الوسيل اعتقد ايضا مميز، واستاد راس معبود الذي يعني الذي سيتم تفكيكه، الملاعب التي سيتم اخذ جزء مدرج واهداء لدول اخرى، ملعب الثمامه اعتقد ايضا يعني تصميمه مميز، واعتقد شيء كبير وشيء مميز وشيء لم نكن نحلم به.
احنا في السابق شاهدنا بعض التجارب لمنتخب الخليج ومنتخب العرب يمكن في التسعينات وفي الثمانينات، هل تتمنى رؤية منتخب عربي؟ ثم إن حدث ذلك ممن تتكون تشكيلة أيمن جادة لمنتخب العرب؟
أنا أفضل سؤال تشكيلة يكون للمحلين أكثر، يعني شباب مثل دكتور طارق الجراهمة، كابتن أبو تريكة، هؤلاء أشطر مني، لأن يمكن عندي لك النجوم العرب يطلعوا كلهم في خط الهجوم أو يطلعوا ما أعرف يجيب الحارس يمكن المغربي يلعب في الدوري الإسباني ولا في إشبيلة إلى آخر ذلك. بس هو خلينا نرجع خطوة الوراء، فكرة منتخب العرب ومنتخب الخليج دائما كانت أفكار مميزة، لما منتخب الخليج اظن لعب يمكن في الدوحة ولا في الكويت،
لعب في الكويت،
في الكويت مع هامبورغ الالماني وتعادلوا 5-5 ولا 4-4 ولا 5-5. كانت مباراة تاريخية، مباراة تذكارية، ونجوم فيها نجوم يعني شيء كبير يعني،
جاسم يعقوب ومنصور مفتاح
بالضبط وماجد عبد الله وكلها
وماجد عبد الله.
منتخب العرب لما لعب في الدوحة وفاز على فريق اظن هولندي او دنماركي يعني فريق هاوي نوعا، فاز عليه 4-1 يمكن، كان ايضا محمود الخطيب وكان منصور مفتاح وكان هذه الاسماء الكبيرة. فكرة منتخب عربي هي فكرة جميلة، لكن منتخب مناسبات. هو نحن كنا نتمنى لو كان العرب أمة واحدة، ولو كان العرب منتخب واحد وكنا وطن واحد، لو حدث ذلك أصلا لكنا دولة عظمى. دولة عظمى أتكلم اقتصاديا وسياسيا وجغرافيا وديمغرافيا. ففي الكرة أكيد كان سيكون لنا شأن، يعني تخيل أن تجد متزاملين في فريق واحد محمد صلاح رغم أنه نفس المركز يمكن، وياض محرز وحكيم زياش وعوار وما أعرف مين، وفي بعض المجنس وبونو بونو الحارس هذا هو بونو، حتى كريم بنزيمة ولا زين الدين زيدان لو كان في هذا الشيء كان يمكن ما أخذوا جنسية فرنسية وجوا مع المنتخب العربي. فأنت تخيل أنك ممكن تطلع منتخب أيضا يكون على مستوى عالمي وتهزم في اي منتخب. يعني انا اذكر مدرب روسيا قبل المباراه قال نحن نعرف محمد صلاح وعاملين حسابنا محمد صلاح، يعني محمد صلاح اصبحت شهره عالميه. لكن مع الاسف كما قلت لك ان المنتخب المصري بقيه اللاعبين ليسوا بسويه محمد صلاح، فناس عاملين حساب للاعب وخايفين منه، ما بالك لو كان المنتخب كله بهذا المستوى.
امنيه
انت كم لاعب عربي عندك يلعب في اوروبا كمحترف؟
كثير.
امنيه وامنيات كثيره.
انا اشكرك شكرا جزيلا استاذ ايمن، سعدت باستضافتك في زاويه 21 واستمتعت صراحه باللقاء، ان شاء الله نلتقي في مواعيد اخرى باذن الله.
بالتوفيق ان شاء الله.
شكرا لك. شكرا لكم على المتابعه. يا الله.